دعونا أحبائي نستكمل معا تأملاتنا في هذه الشخصية العظيمة بحق اللي ظهر إيمانها وسط التجربة، وشخصية رجل الله يوسف. ونرى من أصحاح 41، سفر التكوين أصحاح 41، وابتداء من عدد 14. تكوين 41 ومن عدد 14. فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن، فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. فقال فرعون ليوسف: حلمت حلما وليس من يعبره، وأنا سمعت عنك قولا أنك تسمع أحلاما لتعبرها. فأجاب يوسف فرعون قائلا: ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون. عدد 25 يقول: فقال يوسف لفرعون: حلم فرعون واحد، قد أخبر الله فرعون بما هو صانع. وبعد ما يفسر له الحلم يقول له في عدد 32: وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله، والله مسرع ليصنعه. فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. فعد 37 يقول: فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده. فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي، وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلى أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. ثم قال فرعون ليوسف: انظر، قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا أمامه: اركعوا. وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون، بدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. ودع فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح، وأعطاه أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. عدد 50: وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع، ولدتهما له أسناد بنت فوطي فارع كاهن أون. ودع يوسف اسم البكر منسة قائلا: لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. ودع اسم الثاني أفرايم قائلا: لأن الله جعلني مسمرا في أرض مزلتي. أخيرا آخر أعداد في سفر التكوين، تكوين 50 وعدد 34: قال يوسف لإخوته: أنا أموت، ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه ووضع في تابوت في مصر. آمين. أرجو أحبائي مرة تاني لحظات فيها ننحني أمام الله، وفيها نقول: يا رب بفضلك تكلم إلينا. يا رب يسوع، شكرا لك من كل القلب، نعظمك يا رب لأجل شخصك الحلو والطيب. لكل ما بنتغنى عنك، وكل ما بنرنم ليك، وكل ما بنجلس حولك، وكل ما بنرفع صوتنا إليك، وكل ما نتقدم إلى عرش نعمتك يا رب، يزداد اشتياقنا لشخصك ويزداد جوعنا لجلالك يا رب. عشان كده افتح شهيتنا ليك مرة ثانية في هذه الليلة يا رب، أعطنا بحق أشواق مقدسة ونفس راغبة أن نقبل كلامك كما هو مكتوب. وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبك. يا رب ادينا من فضلك في هذه الليلة إنك تفتح فاك وتعلمنا وتشبعنا وتروينا وتفرحنا وتنقينا وتوبخنا وتأدبنا وتجعلنا نعيش حياة القداسة والتكريس والاعتزال لجلالك. نحن نؤمن يا رب أن كما أن كلمتك خلقت النور في الخليقة الأولى تستطيع أن تخلق النور في قلوبنا يا رب، فاخلق نورا جديدا في أذهاننا وقلوبنا. أنت اللي مكتوب الله الذي قال ليكن نور فكان نور. ادينا نور في قلوبنا وأعماقنا بنورك يا رب نرى نور. مكتوب عنك كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان، أنت اللي بتنير كل إنسان. أنا أول إخوتي يا رب أحتاج لنور في أعماقي وعيني وقلبي وبيتي وكل شيء فينا يا رب، لهذا متعنا بالنور يا رب، ودينا بحق ليضئ نورنا من جلالك أمام جميع الناس يا رب في هذه الأيام المظلمة لأجل اسمك. صلي أن كل واحد فينا يا رب أن نكون بحق نضيء بينهم كأنوار في العالم في وسط جيل وملتوي ومعوج وفي أيام الظلمة الشديدة. أذكر كل نفسي في نماثل أمامك وأذكر هذا المكان في رضاك يا رب، وليكن بحق منارة شاهدة في كل هذه الأنحاء المجاورة يا رب، وليكن كل واحد فينا شهادة عطرة عن شخصك الحبيب المبارك ولاسمك المجيد كل الحمد. آمين. حبائي النهاردة بتأمل معاكم أيضا في الشخصية الحلوة شخصية يوسف، واللي قلت إن يوسف أنزل إلى مصر، نزل إلى مصر، كانت هناك حتمية أن يعيش في مصر أو أن يعيش في العالم. وفي نزوله إلى مصر دخل ثلاث بيوت، بس كل بيت دخل فيه حقيقة زي ما كنا بنصلي نور، ما فيش بيت دخل فيه إلا منوره كان واضح، مع أن كل بيت حقيقة أسود من اللي قبله وظلمة عن اللي قبله، لكن هذه هي الإمكانية اللي عطاها الله للمؤمن. كما أن قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى، والآية اللي تأملنا فيها أول امبارح. إحنا لما بنعيش في العالم، وفعلا أيوة نعيش لحنا في العالم ولا يحيا العالم جوانا، عندما نغلب العالم ده مش فضل من عندنا ولا ده قوة فينا، لكن الرب قال لأن الذي فيكم ماله أعظم من الذي في العالم. عطانا في طبيعة الجديدة اللي خدناها وملء روح الله اللي اتختمنا بيه ان احنا فعلا نقدر نعيش في العالم ونغلب العالم. وهذه الغلبة التي تغلب العالم مش اجتهادنا، لكن هذه الغلبة كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه الغلبة التي تغلب العالم ايماننا، ايماننا اللي خدناه من الرب وعطية اللي ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، واللي كلما نمتلئ بروح الله أكثر كلما يزداد يقيننا وإيماننا هو ده اللي بيغلب العالم. مش راجع أحبائي اللي تأملنا فيهم في اليومين السابقين، لكن زي ما قلت إني وجودنا في العالم حاجة من ثلاثة، يانا في بيت فطفار يعني بيت الغربة والنجاسة، يا أنا في بيت السجن بيت الألم والظلم، يا أما أنا في بيت فرعون بيت المجد والغرور، المجد العالمي أقصد، الغنى العالمي، غرور الغنى. أعتقد ما فيش بيت رابع وإحنا يعني ماشيين في مصر لرمز للعالم حاجة من التلاتة دول، يا إما أنا بمشي في التلاتة دول خطوط متوازية ماشيين مع بعضهم طول ما أنا ماشي، عايش في بيت الغربة غريب بعد عن أبوه بعد عن أمه اللي ماتت وبعد عن إخواته وعاش بعيدا عن أرض كنعان متغرب، ومش بس كده لكن خطية محيطة به بسهولة، الفساد الذي في العالم بالشهوة، لكنه مع هذا شفنا إزاي انتصر وقال كيف أفعل هذا الشر العظيم. البيت الثاني اللي وقع فيه مش بس كان وقع في بيت فوطيفار، لكن البيت الثاني هو بيت السجن. يرد بترسى على بيت فوطيفار بس، ليس لأمر شرير عمله، لكن اتسحبت منه حريته في الحديد، دخلت نفسه، آزوا بالقيد رجليه، وقع في بيته الظلم والألم. وطول ما احنا ماشيين في العالم نتوقع هذا، ان العالم كله قد وضع في الشرير، وكل الخليقة بتعمل ايه؟ تأن وتتمخض معا الى الان. عاش في بيت السجن، او عاش في بيت فوطيفار وبيت السجن مع بعض حوالي 13 سنة، لكن في 13 سنة لم يستطيع ظلام الغربة والنجاسة ان يطفئ النور، ولم يستطيع ظلام الألم والظلم أن يطفئ النور. لكن شفنا أحبائي إزاي النور لما ينور في غياهب السجن وفي السجون، يطلع النور في نصف الليل، كانوا يصليان ويعملوا إيه؟ ويسبحان الله. شفنا هذا الرجل العظيم بحق إزاي في السجن تعلم التسليم، وشفنا إزاي في السجن تعلم الإحساس بآلام الآخرين، شفنا ازاي في السجن تعلم التسامح والغفران مع صانع التجربة واللي دخلوه في التجربة، الثلاثي اللي تحالف ضده، ازاي تعلم التسامح، لكن ايضا ازاي تعلم اكتساب خبرة التجربة، وازاي نور النور. النهاردة اتكلم عن البيت الثالث، بيت فرعون. مش كل الحياة بيت فوطيفار وبيت السجن، لكن احيانا بتوسع معنا، وأحيانا بسماح من الله بيوصل هذا كلامه بتدبير وبترتيب من الله. لكن ليه في يوم من الأيام الملك بيستدعيه، وإحنا عارفين القصة كلها، استدعاه الملك وقال له أنا سمعت عنك أنك أنت تسمع أحلاما لتعبرها، وقال له هذه الكلمات. أجاب يوسف فرعون قائلا، وما أحلى هذه الكلمة لأنها هتكلم عليها بعد شوية، قال له ليس لي عني، أنا لو ما كانوا، والملك بيقول لي كده، بيقول له أنا سمعت عنك كلام، أقول له ده أنت بس هو ذا النصف اللي سمعته، ده أنا عندي حاجات أكتر من كده. لكن أحيانا الواحد لما بيقف قدام الشخصيات دي بيخجل ويتعلم فين هو من الناس دي. يقول له أنا سمعت عنك أنك تسمع أحلاما لتعبرها، يقول له حديثك ده أنت ما سمعتش دي ودي ودي ودي، لكن يرد عليه من غير، لأن هنشوف هذه هي الشهادة الحقة وهو ده النور الحقيقي. يقول له ليس لي، الله هو اللي يجيب بسلامة فرعون، الله هو اللي يجيب بسلامة فرعون. يمشي الكلام، حيا حاجة تفرح القلب، 5 مرات في كلامه مع فرعون يجيب سيرة إلهه، الله يجيب بسلامة فرعون، قد أخبر الله فرعون بما هو صانع، الأمر مقرر من قبل الله، الله مسرع ليصنعه. بعد ما يتكلم الكلام ده الرجل يندهش وينبهر ويعجب، ويقول له كلام في الحقيقة لما يكون الواحد مليان من روح الله يرجع المجد لله. شوف فرعون الوثني يقول ايه، هل نجد مثل هذا رجلا، مش رجلا ذكيا ولا رجلا قويا، هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ فرعون بيشهد ويقول في 39، قال فرعون ليوسف أبعدما أعلمك الله؟ فرعون يشهد مرتين ان اللي فيك يا يوسف ده لا ذكاء ولا فصاحة ولا حكمة بشرية نفسانية، لا انت رجل فيك روح الله. وبعدين يقول له أبعدما أعلمك الله، بعدما أعلمك الله كل هذا، بعدما الله أعلمك كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك، ما فيش حد هيكون حكيم مثلك. حقيقة في لحظات يتغير الحال من السجن إلى المجد، مش حتى من السجن إلى برا السجن، لا من السجن إلى المجد، نقلة غير عادية. خلع فرعون خاتمه من يده، جعله في يد يوسف، ألبسه ثياب بوص، ثياب الأمراء، كتان نقي، وضع طوق ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الثانية، مركبة الثانية، ونادوا أمامه اعمل ايه؟ اركعه، كله يركع. في لحظات اللي كان بيتجلد واللي كان بيتضرب واللي آذوا بالقيد رجلي واللي في الحديد دخلت نفسه، يتغير مكانه ويتغير زمانه ويتغير لبسه ويتغير سلطانه ويتغير الخاتم بتاعه ويتغير حتى كل شيء، ويركب مركبة ثانية في أرض مصر وينادي أمامه اركع، كل الناس تركع، حتى فطفار يركع والكل يركع أمامه. وزوجوا ابنة أعظم رجل في مصر بعد فرعون، ابنة كاهن أون، زوجة بنت فوطيفار أسنات. وخرج يوسف على أرض مصر وكان في عمر 30، عنده 30 سنة لما وقف قدام فرعون. هذه النقلة العجيبة أحبائي، في مؤمنين يهزمهم بيت فوطيفار حيث النجاسة، وفي مؤمنين يهزمهم بيت السجن حيث الألم وحيث الضيق، يتكلمون كلاما كإحدى الجاهلات لما الله يضيق عليهم. لكن في مؤمنين من نوع ثالث، يمكن ما تهزمهمش النجاسة ولا يمكن تهزمهم الألم والضيق والتجربة، لكن ينهزموا أمام غنى العالم ومجد العالم. ودول زي ما قلت الثلاث حاجات اللي قالهم الرب يسوع. قال شهوات سائر الأشياء، هذه هي النجاسة، هم هذا العالم، هذا هو السجن والألم، لكن وغرور الغنى. مش كده أحبائي؟ رب يدينا نعمة أحبائي وإحنا بنعيش في هذه الغربة، يحمينا من بيت فرعون. أحسن أحيانا تعيش 13 سنة في أمريكا تعبان ومضغوط ومتضايق، لكن رب بيحميك من نجاسة بيت فوطيفار ومن ضيقات بيت السجن، وقعد متشعلق في الرب وتقول يا رب ماليش غيرك. لكن اول ما بيتغير وضعك ويتغير حالك، عتعرفش بيحصل لنا ايه. احيانا لما الرب بيسمح، انا اعتقد احيانا الرب خايف علينا انه يدخلنا في بيت فرعون ولا يدخلنا في المجد والغنى. هو عنده كتير انه يقدر يدينا، بس خايف يدينا لنعمل ايه، لنقع. احيانا بنعمل كده. مش قال له الحكيم في سفر الامثال اثنتين سألتهما فلا تمنحهما عني، لا تعطيني فقرا لألا اعمل ايه، أسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا، ما تدينيش فقر لأحسن أسرق، ولا تعطيني غنى لألا أكفر وأقول من هو الرب. يعني احتار فينا الرب، لو عطانا فقر نتخذ اسم إلهنا باطلا، ولو عطانا غنى علبنا ترتفع ونقول من هو الرب. قال له أطعمني خبز فريضتي. وده اللي حصل معه ناس كتيرة في كلمة الله، حتى يقول شبع يشرون وعمل ايه لما شبع، ياريت شكر، لكن شبع يشرون وعمل ايه، ورفص. رب يحمينا من ان نكون مثل الناس اللي فعلا الرب خايف عليها من البيت التالت. لكن لدي الوقت عايز اقول زي ما قلت في كل واحدة، اربع مقاييس للغلبة وللنصرة. في بيت فوطيفار شفنا أربعة، وفي بيت السجن شفنا أربعة. النهاردة عايز أقول أربع حاجات في بيت فرعون. لما الرب يغير ظروفك، لما الرب يغنيك، ويقينا هيحصل. الرب مش كل حياتنا في البرية هي فوطيفار والسجن، لا. رب عند وصحيح زي ما تكلمنا مبارح، زمن الضيق ده زمان محدود، بيبقى وقت معين في حياتنا، والرب بيخرجنا ويقودك من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه. إيه اللي ظهر في رجولة هذا الرجل قال عنه أرسل أمامهم رجل؟ أول شيء أحبائي طبعا هو رجولة، عندما يعطينا الرب رجولة الاتضاع والالتصاق بالرب. قد إيه بيبان فيه، وانتوا عارفين العدد بتاع 16 ده، لما قال له أنا بسمع عنك إنك رجل بتعرف تسمع الأحلام لتعبرها. رد عليه فرعون وقال له ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون. اللي يقرأ منكم في إنجيل يوحنا يقرأ أن كلمة ليس لي دي هي هي قالها الرب يسوع. فاكرين لما قالوا له أنت بأي سلطان بتعلم، أنت بتجيب منين التعليم دي؟ رح قال لهم تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. فشتموه قالوا ان انت لما قالوا على المولود اعمى انت تلميذ ذاك اما نحن فتلاميذ موسى. لكن لما جه المسيح يتكلم عن تعليمه قال تعليمي ليس لي. وطبعا لان يوسف دي من ضمن الحاجات اللي بترمز بين يوسف والمسيح كيوسف كرمز للمسيح. احبائي اكتر شيء يمجد الرب في وجودنا في العالم مش بس نمجده ان احنا نقول كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله, مش ده بس, لكن نمجده كمان ان الرب لما الرب يدينا, عارف ليه الرب ساعات بيذلنا؟ تثنية 8 يقول ايه في تثنية 8؟ اربع مرات في تثنية 8 يقول ان الرب بيذلنا, والرب احيانا بيذلنا. يقول له ايه؟ تتذكر كل الطريقة التي صار بك فيها الرب إلهك هذه الأربعين سنة. ربنا ماشي معك, تتذكر كل الطريقة اللي صار بك فيها الرب إلهك هذه الأربعين سنة لكي يعمل ايه؟ يذلك ويجربك. ايه أسباب الذل ده؟ أربع أسباب, هقول الاثنين الأخرانين بس. نمرة ثلاثة يقول له لألا تقول قدرتي وقوة يدي اصطنعت لي هذه الثروة. يعني ساعات الرب يضيق علينا يضيق علينا. لسه النهارده واحد من الاخوه حكى لي اختبار, يعني مش عايز ادخل في تفاصيل الاختبار, خلاصته ان ربنا عايز يقول له مفيش حد يغنيك غيري انا, ومفيش حد تقدر تتكل عليه غيري انا, ومفيش حد عطاك ولا حاجه غيري انا. عشان كده انسى كل اللي وراك ده وكل الناس, توكل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. سلم للرب طريقك واعمل ايه واتكل عليه. احبائي هو ده ليه الله بيسمح لنا, ليه بيضيق ايديا ايديا علينا ويخليك فعل واختبارنا العملي في حياتنا الشخصية, انه ساعات يوصلك لدرجة ان هي ضاقت جدا واستحكمت جدا وما فيش امل ولا رجاء في اي مكان ولا اي زمان ولا اي انسان. وبعدين يتعامل الله معك عشان بعد كده تقول ليكون فضل القوة لله لا منا. يا ريت نتعلم كلمة ليس لي دي. الله هو اللي بيعمل, والله هو اللي بيغني, والله هو اللي بيعطي. لأن بعض المؤمنين لما الله يمد إيده حتى بالإحسان ساعات يقول له, عشان ما نساش برضو نمر أربعة في تثنية 8 يقول له فأزلك وأجاعك لكي يحسن إليك في آخرتك. بيزل علشان بعد كده يعمل إيه؟ يحسن. وبعدها لألا تقول, يعني لما بيحسن هو بعد الزل بتعرف إن دي لا قوتك ولا قدرتك لكن الرب اللي عمل هذا. احنا كمؤمنين بقى ما بنتحملش النقلات. انا يعني بشوف عظمة عمل الله في حياة يوسف, اتحمل نقلة كبيرة قوي. جه ككنعاني ساذج جاء الى ارض مصر, ومصر في الوقت ده ما كانتش زي ايامنا السودة اللي احنا فيها دي, لكن مصر في الايام دي كانت احسن من امريكا النهاردة. هذا الكنعاني الساذج اللي عاش في الخيام واللي عاش في بيت يعقوب لم يرى في حياته قصرا ولا بيتا ولا مركبة ولا ذهبا ولا أي حاجة من العمارة والفخامة والحضارة والحكمة والمركبات الفرعونية والقوس والسيف والترس والرمح, ده اللي ما كانش يعرف ولا حاجة. في لحظات راح في بيت فطفار, لكن أعظم من بيت فطفار دخل في بيت مين؟ فرعون. وفي بيت فرعون تنقل نقلة كبيرة قوي, تغير بسرعة. جابوا يقول حلق حلقوله بان عليه, كان قاعد طول فترة السجن دي ما حلقش, حلق وأبدل ثيابه وأدخل إلى فرعون. وفي لحظات فرعون نقلوا نقلة غير طبيعية, خلى خاتم في إيده وجعله في يد يوسف, ألبسه ثياب بوص, وضع طوق عنق في ذهب في عنقه, وأركبه في مركبته الثانية. أنا ما أعرفش المركبة الأولانية كانت عند فرعون إيه, مش عارف جاكوار ولا لكسس ولا وإيه المركبة الثانية اللي خدها يوسف. أول مرة في حياته يركب مركبة, ومش بس كده الناس ماشية قدام المركبة دي تعمل إيه؟ تركع. لو حصل معاك أنت الموقف ده أو لو حصل معايا الموقف ده, من سجين أجير لشخص أمير متسلط على كل أرض مصر, أحيانا بيحصل لنا أن احنا نعمل إيه في الوقت ده؟ بننهار. الرب يحمينا من هذا التغيير اللي بيحصل في حياتنا. لكن يوسف زي ما قلت أحبائي بكل اتضاع القلب يقعد قدام الله ويقول هذه الكلمات, ليس لي الله يجيب بسلامة فرعون، وفي كل مرة يقول إن الرب هو اللي أخبر فرعون. ودي دي الشهادة الحقيقية، المؤمن معدن نفيس أحبائي. ترميه في بيت فطفار ينور، ترميه في بيت السجن ينور، ترميه في بيت فرعون والرب يفتح عليه ويديله برضو ينور. مش بيتغير بتغير الظروف، لكنه يستطيع انه فعل كل ما الرب يديه، كل ما يقول له صغير انا عن ايه يا رب، عن جميع الطافك، وعن ايه كمان، وعن جميع الامانة التي صنعت مع عبدك. يا رب احمينا من بيت فرعون، لان انتو نشكر الله في امريكا ساعات بيكون بيت فرعون يعني بيدي بوسع، لكن المؤمن الحقيقي حتى لو الرب فتح عليه وعطاله ووسع عليه، قد ايه يعجبني. مش بس يعقوب يقول انا صغير، داود يقول كلام احسن من كده كمان. فاكرين قال ايه؟ ما قالش انا صغير لما ميكال احتقرته في قلبها، لما جت في وقت من الاوقات واحتقرته في قلبها اللي كانت مبهوره ومعجبه بيه زي ما اتكلمنا في المؤتمر، وان ازاي بعد كل الاعجاب والانبهار جه في وقت من الاوقات احتقرته احتقار شديد في اعماقها. ما قالهاش ان انا بس صغير، قال لها اني امام الرب اعمل ايه؟ اتصاغر واكون وضيعا في عيني نفسي. كلمه اتصاغر ده فعل ارادي. يعني أخويا الحبيب، إحنا قلوبنا بترتفع دون أن ندرى، عشان كده إني أمام الرب أعمل إيه؟ أتصاغر وأكون وضيعا في عيني نفسي. أي بالحري أقول لنفسي الترنيمة اللي كانت بنقولها زمان، أنا التراب افتكري يا نفسي، أنا التراب ياكي تنسي. هذه هي الشهادة الحقيقية. إننا في بيت فرعون نحتاج لأربع مقاييس روحية. القياس الأول الاتضاع والالتصاق بالرب، الشعور بالامتنان والشكر يا رب، وأن كل ده من عندك، وأنا أمامك أتصاغر وأكون وضيعا في عيني نفسي. لكن حاجة تانية مهم، مش بس الاتضاع والالتصاق بالرب، لكن المقياس الثاني الاعتزال والشهادة للرب. لم تستطع مصر أن تغير مبادئه، لم تستطع مصر أن تغير أفكاره، لم تستطع الثياب أن تغير الأعماق، لم يستطع الخاتم أن يغير القيم بتاعته والتكريس بتاعه للرب والاعتزال والانتظار بتاعه للرب. العربية ما غيرتوش، ولا اللبس غيره، ولا الوظيفة غيرته، ولا الحضارة غيرته، ولا كل التكنولوجي بتاع العالم غيره. واجيبها منين بقى في دليل في كلمة الله؟ اجيبها من تسميته لعياله. سمى عياله ايه الاتنين؟ شوف يسميهم ويقول عنهم ايه. مع ان اتجوز واحدة من ارض مصر، لكن الواحدة ما غيرتوش. اتجوز بنت كاهن مصر. يا ما في مؤمنين بخاف عليهم مش من بيت السجن، طول ما هم في بيت السجن منورين يا أخي، وكل لما القيود تزيد والألام تزيد كل ما تلاقيهم يعملوا إيه؟ ينوروا. لكن خاف عليهم لما تجيلهم وظيفة حلوة، خاف عليهم لما يتجوزوا جوازة حلوة، خاف عليهم لما يبقى عندهم عربية حلوة، خاف عليهم لما يبقى عندهم لبس حلو، خاف عليهم لما يبقى عندهم خاتم حلو، خاف عليهم لما يبقى عندهم اسم حلو وشهرة حلوة، خاف عليهم من بيت فرعون أكتر. اتجوز أسنات بنت فوطي فارع، لكن أسنات ما مشيتوش على أصلها ولا على طريقتها، لكن مشى هو أسنات على طريقة الله الحي. ورب يدينا هذه المعونة في هذه الأيام. لما جي سمى عياله، لا سمى واحد خفرع، ولا سمى واحد منقرع، ولا سمى واحد زي ما انتوا بتعملوا هنا، ولا ما لم ينبهر بالحضارة دي. مع انها لسه حد بيسألني النهاردة سؤال بيقولي طيب يعني ما ناخدش بتكنولوجيا العالم وما ناخدش بالحضارة. قلت مين قال كده؟ مين قال كده؟ بالعكس، ده دانيال لما دخل في أيام السبي مدرسة لمدة 3 سنين، دخل مدرسة 3 سنين مع أبناء الكلدانيين، ودخل المدرسة دي وغيروا كل حاجة، في غيروا أسماءهم وغيروا لغتهم وغيروا دراستهم وكانوا عايزين يغيروا طعامهم وعمل كل حاجة. دانيال هذا مش طلع الأول عليهم، لا، ده لما في كتابة الكلدانين ولغة الكلدانين والفلك وحتى علم الأفلاك والمجرات بتاعتهم والكتابة واللغات والأداب بتاعتهم مش طلع الأول عليهم فاقهم قد إيه؟ مش 10%، فاقهم قد إيه؟ 10 أضعاف. مش مدعوين ان احنا ننعزل ونتقوقع ونبعد عن العالم ونقول لك لا ده شر والتكنولوجي شر والحضارة شر والعلم شر، لا مش مدعوين، بالعكس دانيال فاق عنهم 10 أضعاف، وصل بإزاي رئيس وزراء وبقى هو المتسلط عليهم، ونحمية وصل لدرجة كبيرة، وهنا يوسف وصل لدرجة كبيرة، وهكذا كل رجال الله. الله عايزنا ندرس كويس ونتعلم كويس ونبقى نوصل لآخر ما في التكنولوجي، لكن عايز مننا حاجة واحدة بس. أما دانيال فجعل في قلبه مش أن لا يتعلم علوم العالم، لا، جعل في قلبه أنه هو يعمل إيه؟ أن لا يتنجس. علمنا يا رب الأمر ده من فضلك، علمنا نتفوق عليهم ربما في علمهم وحضارتهم وثقافتهم، ونكون جدين وأمناء في أعمالنا ودراستنا وفي كل شيء، بس حاجة واحدة بس لا تتغير، ان قلوبنا هي لك. خلينا نعمل زي دانيال اللي فاق 10 أضعاف، لكن كانت قواه في عليته دائما مفتوحة نحو أورشليم، وصلى وحمد قدام الرب إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. عشان كده هذه هي الرجولة الروحية، الرجولة بس مش في احتمال الألم، لكن الرجولة في احتمال الغنى. الغنى انك تحتمله وتنجح فيه ومش يغيرك، ومش صدش بس بالغنى المادي، لكن لو يكون عندك، ما هو طول ما انت قاعد في السجن مراكش غير انك تصلي ربما على فراش المرض، لكن لما تكون مشغول وعندك وظيفة ووظيفتين وعندك وقت طويل وعندك ولاد وعندك مشغوليات، هل تكرمين الله في البيت الثالث بيت فرعون؟ يوسف كان مشغول للغاية، ويوسف كان متجوز واحدة من قمة الهرم الاجتماعي، الكهنة في مصر في الوقت ده كانوا أغنى من فرعون نفسه، كانش يقدر عليهم فرعون. إسناد كانت بنت أغنى رجل في أرض مصر، وكانت مصرية أصيلة متعلمة ومتهذبة، ومصر زي ما قلت في الوقت ده كانت قمة العالم، لكن لم تغير يوسف. ولجي لما سمى أولاده وسمهم اسمين في الحياة ما أروحهم، الاسم الأول منسى. وليه سماه منسى؟ مش عايز يعني اسم منسى شكله مش حلو، لكن معناه حلو. ليه؟ منسى يعني الله مش بينسى، لا الله مش بينسى، لكن الله يعمل ايه؟ الله ينسي، الله ينسي. وقد ايه كأنه يقول له يا رب انا تعبت كتير صحيح، لكن انا مش عملت حاجة الروحي، لا، لكن يقول لان الله قد عمل ايه؟ انساني كل تعبي وبيت ابي كمان، لان زي ما قال داود ابي وامي قد تركاني لكن الرب يعمل ايه؟ يضمني. فده الاسم الاولاني. الثاني سماه افرايم، وافرايم يعني الله يسمر، ألا أن الله جعلني مسمرا في أرض مزلتي. حبي هذه هي الرجولة الثانية، المقياس الثاني، الاعتزال، رجولة البيت المسيحي، رجولة التكريس، رجولة الأمانة للرب، إني ما بسمحش لمياه العالم إنك تدخل لقلبي ولا لعقلي ولا لبيتي، أكون فعلا قدس للرب. قال لهم إن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاعبدوا من تعبدون، لكن أما أنا وبيتي فنعبد الرب. هذه هي الرجولة الحقيقية. يبقى باختصار رجولة الشركة والالتصاق بالرب، أو الاتضاع والشركة والالتصاق بالرب، لكن نمرة 2 كمان رجولة اللي ظهرت في حياة يوسف في بيت فرعون، رجولة الاعتزال والأمانة والبيت المسيحي والمبادئ التي لا تتغير، والفلوس ما تغيرهاش ولا العربيات تغيرها ولا اللبس يغيرها ولا أي مكان يغيرها. هذه هي الرجولة الثانية. بسرعة أجل الرجولة الثالثة، مش بس كده، لكن لما فتح الرب عليه وأعطاله بعد ما أخواته عملوا فيه وظلموه حسدوه باعوه عملوا فيه كل شيء وودوه في أرض المزلة والتيهان والسجن والألم والغدر والظلم، لكن يوسف يقف موقف ثالث حلو،
انه في بيت فرعون ايضا رجولة الخدمة والاحشاء المسيحية الحقيقية. في يعني حقيقة كلمت مبارح ونفسي نفسي تحبوا كلمة الله وتراجعوا كل الايات اللي اتقال فيها عن يوسف انه هو بكى. انا قلت بالامس انه 7 مرات اتقال عنه فعل بكى. بكى يوسف، بكى على عنق بنيامين، وبكى على عنق اخوته، وحنت احشاءه وطلب مرة مخدع لكي يبكي، ومرة تانية من المرات لم يستطع ان يضبط نفسه ورفع صوته بالبكاء. ولما قال له الكلمات دي، لما بيقولوا لما ضيق على اخواته شوية يقولوا حقا اننا مذنبون الى اخينا الذي رأينا ضيقت نفسه لما استرحمنا ولم نسمع. استرحمهم هم اللي بيقولوا بيعترفوا، قال لهم حرام تعملوا فيا كده، حرام ترموني في البير، حرام ما عملتش فيكم شيء غلط، ده انا جاي اقدم لكم وجبة طعام. استرحمنا ولم نسمع، لهذا جاءت علينا هذه الضيقة. قال لهم رأوبين، ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا؟ هو ذا دمه يطلب. كان بينه وبينهم الترجمان يقول فتحول عنهم وعمل إيه وبكى. أحبائي أحيانا كثيرة غرور الغنى يخلينا نتكبر وننسى أن الرب هو اللي عملنا، وأحيانا غرور الغنى يخلينا نتسيب ونختلط بالعالم، تبقى أسماءنا عالمية وبيوتنا عالمية وأفكارنا عالمية ونضيع. لكن يوسف لم يتكبر ولم يتسيب. لكن أحيانا غرور الغنى يجعلنا نتقصى. مش حديد الأحشاء بتاعت زمان، أحشاء ناحية إخواته، أحشاء ناحية حتى شفنا مبارح التسامح والغفران بتاعه. لكن النهاردة خط خطوة أكبر من كده، مش بس حبهم لكنه كمان قادهم الى التوبه. ايش معنى احسن حد يقول لك خلاص يعني ما دام احنا يعني نحب الناس خلاص نسيب اخواتنا حتى لو هم وحشين، نسيبهم زي ما هم وحشين، نقبلهم زي ما هم كده، نقبلهم في خطاياهم ونغفر لهم؟ لا، يوسف ما عملش كده. يوسف صحيح احبهم لكن اخذهم وجمعهم في حبس 3 ايام، وكان غرضه من جمعهم في حبس 3 ايام ان هو يعمل ايه؟ يقتادهم الى التوبة. مش معنى كده لو يعني واحد غلط فيك ما تغفرلوش قبل ما تحبسه 3 ايام، لكن اقصد يعني احيانا بنحتاج الطف لف. حالا ما يكون واحد الرجل اللي يسلك بلا ترتيب وبلا لياقة، لازم لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة وإيه كمان والأعمال الحسنة. المؤمن المسيحي مش مؤمن عبيط، مش مؤمن يعني أحشاءه سايبة وخلاص. لا، يوسف ضبط أحشاءه وأجل معرفة إخواته لي وجمعهم إلى حبس 3 أيام، وأخذ شمعون وقيده أمامهم وقال لهم مش هديكم من الأكل غير لما تجيبوا بنيامين. لكن إيه قصد كل المعاملات دي كلها؟ قصد أنه في النهاية يعمل إيه؟ اقتادهم إلى التوبة. للأسف أحيانا في مؤمن يفتكر أنه ما دام ربنا عطيله فلوس يبقى يروح يوزع فلوس، وأحيانا توزيعنا للفلوس بيبقى مش بحسب فكر الله، مش بحسب بأمانة الله. وبدل ما بنقود الناس للتوبة بنعلمهم الفضولية وبنعلمهم الابتعاد عن الله وبنعلمهم الإنجيل الاجتماعي إنهم بس عايزين ياخدوا فلوس، لكن أهم من الفلوس هو خلاص نفوسي. هذا الحكيم هذا البصير يوسف قال لهم انا هعولكم وهعول اولادك، انا ما عنديش مشكله في الغنى وما عنديش مشكله في الزاد وما عنديش مشكله في العجلات وما عنديش مشكله في المركبات وما عنديش مشكله في الوظائف، ده انا هجعلكم رؤساء غنم او رؤساء مواشي او رؤساء رعايه مواشي فرعون نفسه، ما عنديش مشكله هقعدكم في ارض رعمسيس في ارض جسان، هديكم مركبات وعجلات تحملكم واولادكم، هعولكم انتم واولادكم، عن عندي مخازن مصر كلها تحت ايديا، بس اللي يهمني مش شبع اجسادكم قد اللي يهمني خلاص نفوسكم. وقعد بحكمة الهية بخدش خطوة غير من عند الرب. صحيح كان بيبكي وبيتقطع من الداخل لكن كان بيضبط نفسه لغاية لما اعترفوا وقالوا له اعترف وقالوا احنا كنا مذنبين. لما تراجعوا فيش وقت انا اتكلم عن يوسف ازاي قاد اخواته للتوبة. احتاج لما تدرسها تتعلم ازاي تعمل عمل فردي. لما تدرس ازاي يوسف قاد اخواته للتوبة ويخليهم في الاول يقولوا حقا اننا مذنبون الى اخينا لما رأينا ضيقت نفسه حين استرحمنا ولم نسمع. بعدين لما يعرفوا ان في دينونة هو ذا دمه يطلب هنعمل ايه؟ وبعدين لما يتعلموا الغفران ومش بس الرجوع الى الله الحي الحقيقي ويقول له رأوبين بص اربطني انا خدني انا ومالكش دعوة بنيامين ويقول له يهوذا انا ضمنت ابويا قلت له خد ابني عوضا عنه لا مش هنرجع الا ومعانا بنيامين. عند هذا فقد يوسف قدرته على التمالك ورفع صوته بالبكاء لما رأى معاملات العناية الإلهية بتعمل في قلوبهم رجوعا ليحنوا ويرجعوا عن طرقهم الرضية. وهذا الذي يريد الرب أن يعلمنا إياه. أدي حين بحس في مؤمن غرور الغنى أس قلبه وفي مؤمن غرور الغنى خلاه يفتكر أنه مدام معه فلوس هي دي الخدمة الحقيقية. لكن المؤمن الحقيقي حتى في وقته مشغول زي يوسف وحتى عنده إمكانيات كتيرة زي يوسف لكن شغل قلبه الشاغل هو خدمة إخواته. جابهم خدمهم قادهم للتوبة عالهم بزاد وعالهم بمركبات وعجلات وهكذا رجع تاني كل اللي عملوه إخواته من شر وفساد. تطبيقها الروحي علينا في بيت فرعون قد نستطيع أن نخدم ساعات في بيت السجن لكن مجرد ما الرب بيفتح علينا ويدينا وظيفة كبيرة قوي واخدة مننا شغل كتير قوي واخدة مننا وقت كبير قوي وعندنا مصالح كبيرة وعندنا بيزنس والرب وسع علينا أحيانا بنتقاعس عن الخدمة أحيانا بننشغل باللي الرب عطاه لنا خوفي للرب يمدي إيده ويعمل إيه فيه تاني ياخده. لو أنت موهبة حقيقية من الرب والخدمة هتعمل فيك أو الفلوس هتعمل فيك زي ديماس ديماس قد تركني إذ عمل إيه أحب العالم الحاضر. يا رب ما تسمحش إن بيت فرعون يغيرنا في هذه الأيام. كنا بنخدمك زمان يا رب لما كنا في الجامعة كنا بنخدمك زمان لما كنا فاضيين كنا بنخدمك زمان لما كنا قاعدين بنعمل فرص صلاة عشان تلاقي لنا شغلانة لكن وانسي ان احنا لقينا الشغلانة معلش يا رب مش فاضيين دلوقتي ما الشغلانة جت. كنا بنخدمك زمان عشان نلاقي لنا جوازة لكن ما خلاص احنا مش فاضيين من الجوازة والعيال دلوقتي يا رب. كنا بنخدمك زمان علشان كان عندنا وقت وعندنا احتياج لكن المؤمن الحقيقي هو هو في بيت فطفار في بيت السجن لكن أيضا في بيت فرعون. رجولة التواضع رجولة مهمة قوي مهمة قوي أن نتعلم رجولة الاعتزال في بيت فرعون. بيت فرعون الرب عايز منك أربع حاجات. رجولة التواضع تقول مش ليه يا رب كل ده أنت اللي عطوني كل يوم بحطه قدامك وأقول أراميا تائها كان أبي. ونمرة اتنين رجولة الاعتزال ما من فكرة عالمية تدخل ذهني ولا قلبي ولا بيتي هعيش لك وأموت لك وأظل لك حتى لو كنت تاني راجل في أمريكا حتى لو كنت ديكتشيني ما يوسف كان عامل زي ديكتشيني في الوقت ده حتى لو كنت مين لكن قدامك يا رب قلبي ليك وبيتي ليك. حاجة التالتة رجولة الخدمة في بيت فرعون. آخر حاجة واختم بيها وصلي الرب أن يعلمني إياها وأن أكون كيوسف فيها رجولة الرجاء في بيت فرعون. شوف يقول لإخواته إيه في عدد 24 آخر أعداد قريناها. قال يوسف لإخواته أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. بعدين يقول واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين. رجولة الرجاء مع انه عايش في بيت فرعون ومن حقه انه يبني هرما كفرعون ومن حقه انه كان يكون عنده هرم في مصر نزوره ونقول ده هرم يوسف لما مات يوسف اتحط فيه الرجل الثاني في المملكة. من حقه انه كان يعمل تابوت زي توت عنخ امون ويقعد لغاية النهاردة مزار يوسف. كان من حقه أن يخلد اسمه في هذا العالم، من حقه لأنه وصل، لكننا 60% من أثار العالم موجودة في مصر، والذين بنوا أهرامات لأنفسهم كثيرة، ومسلات لتخليدهم كثيرة، ومعابد لتخليدهم كثيرة، لكن يوسف لم يشأ أن يأخذ فيها ولا وطأة قدم، فبناش فيها حاجة. ليه؟ لأنه عاش في بيت فرعون كغريب، عاش في بيت المجد والغنى والجاه والسلطان وهو غريب. هنا قال لهم أنا هموت لكن الله سيفتقد، إني أؤمن إن الله صادق في مواعيده وإنه هيفتقدكم من هذا الأرض، عشان كده أنا عايزكم تصعدوا من هنا بس عظامي. أنا مش يعني أنا كل اللي حلت هنا ما عنديش حتى قبر ولا عندي هرم ولا عندي أي شيء، لكن تصعدون عظامي. عاش في بيت فرعون لكن لم يؤمن بنظرية البعث، عاش في بيت فرعون لكنه لم يحتزي بالذين بنوا أهرامات لأنفسهم، لكن عاش غريبا ونزيلا. وكإبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال لهم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يقول الكتاب في رسالة عبرانيين أصحاح 11، لم يشأ أن يأخذ فيها عن إبراهيم ولا وطأة قدم مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وباريها هو الله. هذا هو المؤمن الحقيقي في بيت فرعون. صحيح في غنى وفي حضارة وفي متعة وفي عالم، وفي عالم الناس حاسة انها هيعيش للأبد وهيعيش للدهر، وناس عمالة تخلد فيه، لكن مؤمن هيقعد في بيت فرعون لكن عايش كغريب، وعارف انه زي ما قال موسى 70 ومع القوة 80 لأنها أفخرها تعب وبلية، يقول لأنها تقرت سريعا فنعمل إيه؟ فنطير. عشان كده حذار ان بيت فرعون يبرد قلبك عن رجاء المجيء. حاجة كتيرة لما تبقى في بيت السجن تقول يا رب امتى تيجي وتحررنا، لما تبقى في بيت فطفار يقول يا رب كرهنا من النجاسة وكرهنا من مرض فطفار وكرهنا من الضيق بتاعها وعنينا تعبت من الشر والنجاسة، يا رب امتى تيجي وتخلصنا من النجاسة. وكل ما نتألم في مرض او في ضيق او في حرمان او في رقاد لأحد الأحباء، وكل ما السجن يضيق علينا والسلسلة تضيق علينا وفي الحديد تدخل أنفسنا، نقول له امتى يا رب تيجي وتخلصنا من الضيق الحاضر. لكن هل في بيت فرعون، هل لما الحكاية ترتاح معانا ونركب أحسن عربية ونلبس أحسن ثياب ونبقى الخاتم في إيدينا وأحسن منظر وأحسن بيت وأحسن فيو أحسن وأحسن وأحسن، هل ما زال فعلا في قلوبنا إن ليس هنا مدينة باقية لكننا ننتظر العتيدة؟ حذار، حذار إن بيت فرعون ولما الرب يوسع علينا يخلينا نخلع أحذيتنا ونفك الحقاوين بتوعنا وكمان نرمي العصي بتوعنا ونقعد ونقول ان احنا مؤبدين هنا وعايشين هؤلاء. لكن يوسف لم يفعل هذا، عاش غريبا في بيت فطفار وفي بيت السجن لكن ايضا في بيت فرعون. يا رب صحينا في هذه الايام، صدقوني مش خلدة، صدقوني ما قاعدة، صدقني كل مجد فرعون الزائل دوا ما يقدر ابدا يغم عينينا عن المجد اللي هينتظرنا. اعملوا زي ما قال موسى هذه الكلمات بالايمان، موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالاحرى ان هو يعمل ايه، يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه، حاسبا عار المسيح غنى شكله ايه اعظم من خزائن مصر. مقياس، مقياس النور في بيت فرعون. لو رب عطاك وريحك وبيت فرعون تقول لي يعني مش لازم انا يعني مش مغنيتش قوي يعني زي ما انت متخيل، ولا عندي بيت كبير ولا عندي عربية فخمة ولا مركبة ثانية في ارض مصر ولا عندي خاتم ولا عندي ثياب بوص ولا كتاد، لا مش زي ما انت متخيل، لكن حتى ولو كان الرب وسع عليك بالنسبية يعني لما بالنسبة للبيت اللي قبل كده والبيت اللي قبل كده، بالنسبة لبيت فطفار وبالنسبة لبيت السجن، لو كان الرب عمل معك كده اوعى ان بيت فرعون يزغلل عينيك وينسيك رجائك وينسيك عزائك ويخليك تحط عينك على هنا. لكن ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح ايه جالس. يا رب شوق قلوبنا. كنا بنتكلم في المؤتمر ده ان هو في كل الايات المؤتمر اللي فات كل الايات اللي فيها ها فاكرينهم ولا نسيتهم اللي كانوا حاضرين مع ها، وهو لما يقول ها قال هل عذراء تحبل وتلد ابنا، عملها ولا ما عملهاش؟ عملها. وقال ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدار، عملها ولا ما عملهاش؟ عملها. لكن الها الحلوه اللي جت في سفر الرؤيا ها انا اتي سريعا، هيجي ولا مش هيجي؟ هيجي. يا رب حط عينينا عليك يا رب. ايه اللي هينفعنا غنى مصر وخزائن مصر؟ واضح اننا دخلنا العالم بلا شيء، وواضح مش اننا سنخرج منه بلا شيء، لا ما بيقولش الكتاب كده، وواضح اننا لا نقدر، كان علينا عايزين بس واضح اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء. هيعمل لي ايه كل غنى فرعون يقول لهم كل ده ولا حاجه؟ انا كل اللي عايزه ان عظامي تكون في ارض كنعان. لكن انت كمؤمن مش عايز عظامك تكون في ارض كنعان، لكن ان نقض بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماء بناء من الله غير مصنوع بيد ابدي. احنا نثق انه قريب هيجي ويغير شكل جسد تواضعنا. يا رب على الرجاء ده يغيب عن عينينا في هذه الايام. مصر عمالين نشوف الدنيا بتتدربك حوالينا واحنا في الازمنه الصعبه في الايام الاخيره. خلينا نعمل زي يوسف نقول لهم اوعوا تفتكروا كل الغنى اللي عندي ده يا اخواتي، انا كله عالم ان الله سيفتقدكم، الله سيفتقدكم. واحنا احبائي ننتظر من السماء، مش يسوع هيجينا بس، لكن ننتظر من السماء ايه؟ مخلصا. احنا مستنين مخلص. تقول طب ما هو خلصنا وخلاص. لا خلصنا لكن خلص ارواحنا، لكن احنا عايزينه يجي عشان يعمل ايه؟ يخلص اجسادنا. والمسافة اللي بين خلاص ارواحنا وخلاص اجسادنا عمالين نتألم ونتوجع ونشتاق ونطلب ونترجى، وبنقول له امين تعالى ايها الرب يسوع، متوقعين التبني فداء اجسادنا. الرب حط عينينا عليك مخلص جاي وجاي قريب جدا. اكتفي بهذا واقول كاختصار لاخواتي المؤمنين في هذه البيوت الثلاثة، كن رجلا في بيت فطفار، كن رجلا وارفض الخطية والتصق بالرب وعيش أمينا مكافحا. وفي بيت السجن وبيت الألم سلم للرب، تقول له يا رب سلم حتى كل أمور ده، عيش فرحان وسط السجن، حس بألام الآخرين وبص على المكمدين والمختمين، سامح واغفر لكل اللي غلط في حقك، سامح لأن فوق العالي في واحد أعلى بيلاحظ. وأيضا تعلم خبرة السجن والألم ده وثق أن إلهك هينمي عضلاتك وأن الضيق هينشئ صبر وتزكية وإيمان ورجاء وطاعة وفرح في السجن ذخائر ليك. وانت أيضا في بيت فرعون افتكر أربع أمور أساسية، تعلم رجولة الاتضاع، كل ما يدي لك أكتر وطي أكتر، كل ما يوسع عليك أكتر، كل ما تتصاغر أكتر وتكون وضيعا في عيني نفسك أكتر. ونمرة اثنين تعلم رجولة الاعتزال، خليك راجل، حط في قلبك أن لا تتنجس بأطايب العالم، خد كل ما في العالم من تكنولوجي لكن ارفض أي شيء يدخل إلى قلبك من نجاسة هذا العالم. خلي بيتك على كتاب الله، خلي بيتك المسيح هو رأسه والكتاب سراجه ونوره، خلي كده يعني رب عيالك في خوف الله وإنذاره، خلي الرب يبقى باين فيهم وسميهم بالأسماء. ما أقصدش بس تسميهم أسماء، ممكن تسميهم يوحنا ومرقص وبطرس وهم يطلعوا شياطين في النهاية تبقى إهانة للمسيح، لكن أقصد أنك أنت من قلبك حط لقلبك ان فعلا زي ما يعني الوالد الاخ الصميل بيقول لي ان كانوا في خدام الله زمان لما يبقى الزوجة حامل يقول له يا رب لو مش ليك الواد ده انا مش عايزه، مش عايزه يا رب، مش ناقصين نكد ومش ناقصين قدر، لكن لو ليك ساعدني اربيه في خوف الرب وانذار. انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة، مش انها تخلصك، مش هنخلص عيالنا, لكن القادرة ان هي تعمل ايه, تحكمك للخلاص. هيجي اليوم اللي الله يستخدمها لتحكيمه في خلاص نفسه. فتعلم رجولة الاعتزال. نمرة ثلاثة, تعلم رجولة الخدمة وسط مشغولياتك وغناك وكل ما عندك. اخدم الرب بقلبك وقود الناس للتوبة وقود اخواتك للتوبة وافتح احشائك وتعلم الاحشاء الرقيقة لألا الغنى يأسيها, وتعلم العطاء والتضحية واكرم الرب من مالك. واخيرا تعلم رجولة الرجاء وارفع عينك لفوق وما تنتظرش من هذا العالم, حتى لو كنت في اعظم مراتب هذا العالم. ولإلهنا كل المجد. دعونا ننحني للصلاة. خلينا في هذه اللحظات نتمتع بحق, ده مش فرض علينا, ده امتياز لينا ان نغلب العالم. احنا مش هنجاهد عشان نغلب العالم, لكن مكتوب كل من ولد من الله, للكل للجميع اضعف واصغر واحد فينا, كل من ولد من الله يغلب العالم. بل من الذي يغلب العالم الا الذي ولد من الله, وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم, ايماننا. يا رب زد ايماننا في هذه الايام وارفع قلوبنا ليك. علمنا يا رب, علمنا نتضع امامك, علمنا نعتزل امامك, علمنا نخدم امامك, علمنا نترجى مجيئك أمامك. خلينا في البيوت الثلاثة في مصر رمز للعالم نمجد اسمه ونعليه. في حياة الغربة والشر, في حياة الظلم والألم, في حياة المجد والغنى, نعيش ليك يا رب بمنتهى الأمانة. لحظات فيها قدام الله ما يكونش مجرد كلام بنسمعه ولا معلومات بنعرفها, لكن يكون حياة تحرك ضمائرنا وتشبع قلوبنا وتغير إرادتنا وتجدد أذهاننا وينطبق فيها الكلام. أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. كلام الرب اللي سمعته النهاردة ينقيك يا أخي, يطهرك, يحررك. الحق يحرر, الحق يقدس. قال له قدسهم في حقك, كلامك هو حق. قل يا رب نقيني من فضلك, طهرني من فضلك, قدسني من فضلك, علمني من فضلك, اشفيني. أليس هو القائل أرسل كلمته فشفاهم؟ يا رب اطرد كل محبة للعالم في قلوبنا, كل غرور للغنى من عيوننا. دعنا لا ننبهر بالعالم لكن ننبهر بيك, ونقول فعلا نفس الشبعانة تدوس العسل.